الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق الكلام في شرح مطلب المحقق العراقي قدس سره، وبقيت ملاحظتان على كلامه. الملاحظة الأولى أن المحقق العراقي أرجع التكليف في الواجب التوصلي الذي يسقط بفعل الغير إلى القضية الظرفية، فمثلا وجوب قضاء الفوائت عن الميت واجب توصلي لقيام الدليل على أنه يسقط عن ولي الميت بتبرع غيره بالقضاء. وهنا أفاد المحقق أعلى الله مقامه بأن المستفاد من هذه الأدلة هو القضية الظرفية، أي أنه يجب على ولي الميت قضاء ما فات أباه إن لم يتبرع غيره، بمعنى يجب عليه قضاء ما فات أباه في هذا الظرف، وهو ظرف عدم قضاء غيره، لا بهذا الشرط. فالوجوب ليس مشروطا بعدم قضاء الغير، إذ الشرطية لا يوجد لها ملاك يقتضيها، وإنما غاية مفاد الدليل القضية الظرفية، أي يجب على ولي الميت قضاء الفوائت عن أبيه في هذا الظرف، وهو ظرف عدم قضاء الغير. وقد وقع البحث في الأصول في معقولية القضية الظرفية في القضايا الاعتبارية، فإن القضية الشرطية أمر معقول، وهو أن يقول يجب على المكلف قضاء ما فات أباه بشرط عدم قضاء غيره، هذا واضح. أما يجب عليه القضاء حين عدم قضاء غيره فهو يحتمل معنيين كلاهما باطل. المعنى الأول أن المراد بالقضية الظرفية الحصة التوأم التي يتكرر ذكرها في كلمات العراقي قدس سره، والمراد بالحصة التوأم المتصورة في المقام أنه يجب على المكلف قضاء ما فات أباه، لا أي قضاء، قضاء خاص، وهو القضاء المتصف بعدم قضاء الغير. كما نقول يجب على المكلف صلاة خاصة وهي الصلاة المتصفة بعدم الحدث، المتصفة بعدم مثلا بعدم الاضطراب، هنا أيضا يجب على المكلف حصة من القضاء، وهو القضاء المتصف بعدم قضاء الغير. وهذا المعنى لا يمكن قبوله في المقام. لما؟ لأن لازمه أن يجب على المكلف إحراز هذا الوصف، أن يجب عليه مضافا إلى السعي نحو القضاء أن يسعى نحو تحقيق الوصف، وهو وصف القضاء بعدم قضاء الغير. إذ متى وجب على المكلف صلاة متصفة؟ وجب عليه أيضا تحقيق الوصف. هنا يجب عليه قضاء متصف بعدم قضاء الغير، فيجب عليه أن يسعى لعدم قضاء الغير حتى يتصف قضاؤه بكونه قضاء متصفا بعدم قضاء الغير. وهذا مما لا يمكن الالتزام به من أحد، بل إن لم يقضي غيره فعليه القضاء، لا أنه يجب عليه قضاء موصوف بعدم قضاء الغير. المعنى الثاني أنه لا يراد شرط ولا وصف، بل مجرد القضية الحينية لا أكثر، أي يجب عليه قضاء الفوائد حين عدم قضاء الغير. ولكن هذا محال في القضايا الاعتبارية، والسر في ذلك أن القضية الحينية في الأمور التكوينية معقولة، بأن أقول علمت بصلاة زيد وقت الظهر، أكثر من هذا ما أعلم، فبما أنها قضية تكوينية هذا المقدار الذي علمته وأحرزته فهي قضية حينية لا شرطية. أما في القضايا الاعتبارية حينما يتصدى المولى المقنن للاعتبار والجعل في عالم الاعتبار، فحينئذ في مقام الجعل والاعتبار لا يمكن أن تكون هناك قضية حينية. والسر في ذلك أن المولى إذا لاحظ المتعلق وهو قضاء الفوائت عن الميت، ولاحظ الحد الآخر وهو قضاء الغير، لابد للمولى أن يقارن بينهما في مقام الاعتبار، لأن المولى لا يصدر منه جعل. نتكلم عن المولى الحكيم بعد، المولى لا يصدر منه جعل حتى يعلم حدود ملاكه كي يعلم حدود جعله، فإن العلم بحدود الملاك دخيل في حدود أو في تحديد مقام الجعل. إذن لابد للمولى أن يقوم بالمقارنة بين القضاء وبين قضاء الغير، فإذا قام بالمقارنة فإما أن القضاء يعني قضاء الولي عن أبيه، فإما أن قضاء الولي عن أبيه مهمل غير منظور فيه قضاء الغير، فهذا محال، لا يعقل صدور قانون اعتباري من المولى مهمل بلا حدود، هذا غير معقول. علمه بالملاك يقتضي علمه بحدود الجعل، فلا يعقل أن تصدر منه قضية اعتبارية مهملة واقعا يعني غير معلومة الحدود مع أنها معلومة الحدود من ناحية الملاك، هذا غير معقول. فإما مهمل غير معقول، وإما مطلق، كأنه قال يجب عليك قضاء، يجب عليك قضاء الفوائت عن أبيك قضى غيرك أم لم يقضي. هذا خلف ما قام عليه الدليل من أنه يسقط بقضاء الغيب. وإما مقيد بوجوده، كأن يقول يجب عليك قضاء الفوائت عن أبيك المقيد جنو بقضاء الغير، وهذا أيضا خلف، لأن المفروض أن قضاء الغير مسقط. فتعين الشق الرابع، وهو أن يكون المأمور به القضاء المشروط بعدم قضاء الغير. فلا توجد قضية حينية في عالم الاعتبار، كل القضايا في عالم الاعتبار إما مطلقة أو مشروطة، ومشروطة بالوجود أو مشروطة بالعدم. أما قضية حينية هذا أمر غير معقول، بالنتيجة أن الموضوع بلحاظ هذا القيد إما مهمل، وهو غير معقول من المولى الملتفت لحدود ملاكه، وإما مطلق وهو خلف المقصود، وإما مقيد بوجوده وهو خلف المقصود أيضا. فتعين أن يكون مقيدا بعدمه، فرجع إلى القضية المشروطة بعدم قضاء الغير. هذه الملاحظة الأولى على كلام المحقق العراقي قدس سره. الملاحظة الثانية، ذكر المحقق العراقي في آخر كلامه أن البراءة حاكم على استصحاب طبيعي الوجوب، كما قلنا به في باب الأقل والأكثر. بيان ذلك، إن المكلف، مو المكلفة، المكلف، إن المكلف إذا شك أن الصلاة المأمور بها هل هي صلاة لا بشرط من حيث جلسة الاستراحة، أم هي صلاة مشروطة بجلسة الاستراحة، هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فأتى المكلف بصلاة خالية عن جلسة الاستراحة. فهنا ذكر قوم بأنه يجري في حقه استصحاب طبيعي الوجوب، كلي الوجوب، الأعم من الفرد القصير والفرد الطويل، حيث إن المكلف مردد بين أن الوجوب الذي دخل في عهدته هل هو الوجوب، وجوب الصلاة لا بشرط، فهذا معنى الوجوب فرد قصير قد انقضى، أو وجوب الصلاة بشرط الاستراحة، هذا معنى الفرد الطويل ما زال باقيا لأنه لم يمتثله، فدار الأمر بين الوجوب بالحد القصير أو الحد الطويل يستصحب طبيعي الوجوب كلي الوجوب. هنا ذكر، من ذكر؟ العراقي والخوئي أيضا، سيد الخوئي في مصباح الأصول في باب الأقل والأكثر ذكر هذا المطلب أيضا، قال أصالة البراءة حاكم على استصحاب كلي الوجوب، لأن المكلف يشك هل هو مخاطب بالأكثر وهو الصلاة مع جلسة الاستراحة يجري البراءة. إذا جرت البراءة عن وجوب الأكثار كان استصحاب طبيعي الوجوب المردد بين الفرد القصير والطويل لاغيان. لماذا لاغيان؟ هذا الكلام صدر من العراقي، صدر من الخوئي، كلهم أعيان، أعيان المحققين في الحوزة. ولكن هذا الكلام محل تأمل، والسر في ذلك أن هذا الكلام حتى نتصوره، أن هذا الكلام يتصور بأحد نحوين. النحو الأول أن يكون المقصود حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، بأن يقال الشك في بقاء الكل ناشئ عن الشك في الفرد الطويل، لأنه لو كان الكل ضمن الفرد القصير لكان قد انقضى، لأن أنا صليت صلاة بلا جلسة الاستراحة. فلو كنت مخاطبا بالوجوب بالحد القصير وهو وجوب صلاة لا يشترط فيها جلسة الاستراحة فقد انقضى الوجوب لأنني امتثلته. وأما لو كان الوجوب الذي توجه لي هو الفرد الطويل أي وجوب الصلاة معه لكان طبيعي الوجوب ما زال باقيا. فإن كان طبيعي الوجوب ضمن القصير فقد انقضى، وإن كان طبيعي الوجوب ضمن الفرد الطويل فهو باق. إذن الشك في بقاء طبيعي الوجوب مسبب عن الشك في وجود الفرد الطويل وعدمه. فبما أن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في وجود الفرد الطويل منه، أنا أنفي الفرد الطويل بأصالة البراءة. فالبراءة عن وجوب الأكثار كاستصحاب عدم وجوب الأكثار تنفي الفرد الطويل، فإذا نفت الفرد الطويل ارتفع استصحاب الكل لأن بقاءه ببقاء الفرد الطويل، وقد نفي الفرد الطويل بأصالة البراءة. وهذا النحو غير صحيح، والسر في ذلك ما مضى أن التسبب هنا عقلي وليس شرعي، وحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي إنما تصح إذا كانت السببية شرعية، أي كان أحدهما أثرا شرعيا للآخر. هنا يقال الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. استصحاب الطهارة في الثوب حاكم على استصحاب عدم امتثال الأمر بالصلاة. صليت بثوب لا أدري هذا الثوب نجس أم طاهر، هل أجري استصحاب عدم امتثال الأمر بالصلاة أو أجري استصحاب الطهارة في الثوب؟ أجري استصحاب الطهارة في الثوب. استصحاب الطهارة في الثوب أثره الشرعي شنو؟ صحة الصلاة. فهنا يكون استصحاب طهارة الثوب حاكما على استصحاب عدم امتثال الأمر بالصلاة، حكومة السبب على المسبب، لأن السببية سببية شرعية حيث إن الثاني أثر شرعي للأول. أما وجود الطبيعي بوجود فرده هذه مسألة عقلية وليست شرعية، فلا معنى لأن يقال ينتفي استصحاب الكلي. لما؟ لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في بقاء الفرد الطويل، فإذا نفينا الفرد الطويل بالبراءة نفينا استصحاب الكلي من باب حكومة السبب على المسبب. كيف يتم ذلك والحال بأن السببية عقلية؟ فإن سببية وجود الفرد الطويل لبقاء الطبيعي سببية عقلية لا شرعية، فلا معنى للحكومة في المقام. تأمل والتفت بكلمات الأعاظم الأعلام. النحو الثاني، بس 5 دقائق. هذا السيد بخيل، الشيخ كان في درس الفقه أعطانا وقت أطول. النحو الثاني أن يقال بأن البراءة واردة، محاكمة واردة على استصحاب الكلي في مرحلة التنجس، والمقصود بذلك أن استصحاب الكلي له غرض. فما هو الغرض من؟ الغرض تنجيز الأكثر، لأن المفروض أن المكلف أتى بالأقل، صلى بلا جلسة استراحة، فما هو الغرض من استصحاب طبيعي الوجوب؟ إن الغرض من استصحاب طبيعي الوجوب تنجيز الأكثر في ذمة المكلف، ألا وهو الصلاة مع جلسة الاستراحة. فالغرض من استصحاب الكلي هو تنجيز الأكثر، بأن يحكم عقل المكلف بأنه لا بد لك من الأكثر. والبراءة تنفي التنجيز، أي تنفي هذا الغرض، لأن مقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون المعذرية. أنت معذور فيما لم تعلم، وحيث إنك لا تعلم بوجوب الأكثر عليك، فوجوب الأكثر حتى لو كان موجود في الواقع أنت معذور من جهته. فحيث إن استصحاب الكلي غرضه تنجيز الأكثر، والبراءة مانعة من تنجيزه لأن مفادها المعذرية، كانت أصالة البراءة واردة على استصحاب الكلي في مرحلة التنجز. فكأنه قال يجري استصحاب الكلي إن لم يكن لك معذر، والمعذر موجود وهو البراءة، فلا يجري. لكن يلاحظ على ذلك أن غاية ما أفيد التعارض للورود، أي غاية هذا البيان تعارض استصحاب الكلي بغرض التنجيز مع جريان البراءة بغرض التعذير، لا ورود البراءة على استصحاب الكلي. فالصحيح كما ذكر هناك بأنه استصحاب الكل لا يجري في نفسه، مو أنه يجري ويكون محكوم أو يجري ويكون مورود، لا، هو لا يجري في نفسه، لأن الغرض من استصحاب الكل إثبات الأكثر، هذا أصل مثبت، إثبات بقاء الفرد ببقاء الطبيعي، هذا من باب الملازمة العقلية فيكون أصلا مثبتا. وإن كان الغرض من استصحاب الكلي ألا وهو عدم الاجتزاء بالأقل أو عدم الاكتفاء بما صدر من المكلف، فإن المفروض أن هذا الكلي دائر بين ما له المنجزية وهو الفرد الطويل، وما ليست له منجزية وهو الفرد القصير، وما يدور بين ما له منجزية وما ليس له منجزية لم تحرز منجزيته، فلا يجري استصحاب الطبيعي في نفسه، فتجري البراءة بلا مانعين. تم الكلام في النظر الثاني، وهو نظر المحقق العراقي من جريان البراءة، ويأتي الكلام في النظر الثالث وهو التفصيل، تفصيل النائيني، تفصيل الصدر، تفصيل شيخنا الأستاذ، قدست أسرارهم جميعا والحمد لله.